الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي أحكام الصيام للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، السؤال 22.
قال سئل رحمه الله تعالى: ما حكم صيام الصبي؟ فأجاب رحمه الله: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، بل هو سنة له أجره إن صام، وليس عليه إثم إن أفطر، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده.
نعم، قياسا على الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوا عليهم أبناء عشر. تعويد الأولاد على أركان الإسلام من الصلاة والصيام وغير ذلك، تعويد الأولاد على ذلك حتى إذا بلغ الولد يكون قد تعود الإسلام وتعود أركانه، لأنه بعد العاشرة يكون مظنة البلوغ فيكون قد تعود هذا. نعم، بالصلاة ولا بماذا؟ نعم، إذا كان يطيق. أما في الصلاة فالذي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأمر في ذلك الوجوب: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، فيقول هذا الأمر له بالوجوب، مال إلى ذلك، إلى وجوب ذلك. والذي يظهر أن الصيام يقاس عليه. نعم، لكن الصيام يختلف عن الصلاة أنه محدد بالإطاقة، فمتى أطاق يؤمر به. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا؟
اختيار شيخ الإسلام الوجوب، لكن شوف في أحد تكلم على الاستحباب، لأنه محتمل أن الأمر للإرشاد والتوجيه ولا يكون للوجوب، وإنما هو للإرشاد والتوجيه ويحتمل الوجوب. نعم، ويكون الصارف لهذا الوجوب هو كون الأمر في باب الإرشاد والتوجيه. نعم.
ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يهذري يوما ويصحو يوما آخر؟ فأجاب رحمه الله: الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه. فلو فرض أنه يجن يوما ويفيق يوما، أو يهذري يوما ويصحو يوما، أي يفقد التمييز لكبر سنه، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم.
نعم، علل هذا بقوله: الحكم يدور مع علته. فإذا كان عاقلا لزمه الوجوب لأنه لا مانع منه، وإذا جن فإنه لا يكون مطالبا بالصيام لأنه لا عقل له. نعم. لكن عنده أساس التركيز، يعني هو عنده أساس التركيز. يعني بينسى ولا ايه؟ يعني فيكون الأكل هنا بغير اختياره، يعني ولا هو قاصد؟ لو بغير اختياره يكون حكم الناس والمخطئ، لو بغير اختياره، وصيامه صحيح. لكن حينما يكون له اختيار وقصد فعليه القضاء. نعم، ويبطل صوم.
سئل رحمه الله: ما الحكم إذا حدث له الجنون في أثناء النهار؟ فأجاب: إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هذري، أي فقد التمييز لكبر السن في أثناء اليوم، فإنه لا يلزمه الإمساك ولكنه يلزمه القضاء. وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه كان في أول النهار من أهل الوجوب.
نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه
يبقى الذي يصاب بالجن في أثناء اليوم؟ يقول: إذا جن في أثناء النهار بطل صوم، لأنه صار من غير أهل العبادة، يبقى فقد التمييز في أثناء اليوم، وحينئذ فإنه يلزمه الإمساك ولكنه يلزمه القضاء طالما أنه يعقل في وقت آخر. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه في رمضان، فأجاب صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤية هلال أو إكمال شعبان 30 يوما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، فإذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم. وقد سبق لنا بيان ما لو رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا.
فإذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم. وقد سبق لنا بيان ما لو رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أم لا. يبقى صيام يوم الشك منهي عنه، هذا أقرب الأقوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد نهى عنه، قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على وجه الشك، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني إذا وافق عاد فليصوم. يبقى إذن النبي منعه على وجه الشك وأجازه على وجه العادة. إذن أما وقد منع النبي منه ونهى فيكون من صام عاصيا. نعم.
ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولازم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوما أو العكس؟ فأجاب رحمه الله إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثا أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال أفطروا لرؤيته ولا تفطروا حتى تروا. وأما العكس هو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر 28 يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما.
يعني خلاصة الجواب أنه الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، بمعنى ابتداء الصيام كان في أي بلد؟ في مصر، إذن فليبدأ مع أهل مصر. طيب ثم سافر بعد ذلك إلى السعودية ثم جاء هلال شواله في السعودية فيفطر معه، لكن حصل اختلاف بين السعودية وبين مصر اقتضى أن يكون فطره هناك عن 31 يوما، نقول ولو 32 يوما. طيب يكون 28 يوما ولو، فيفطر معهم، فإن كان عن نقص قضى وإن كان عن زيادة تابع. فالعبرة بماذا؟ بهلال هؤلاء. فالفطر يوم يفطر الناس، والناس في ابتداء الشهر كانوا مصر، والصوم يوم صوم الناس، فالصوم كان مصر والفطر كان في المملكة، فحينئذ يكون صومه مع من صام وفطره مع من أفطر، ولا عبرة بالعدد، فإن نتج عن ذلك نقص فيقضي، وإن نتج عن ذلك تمام وزيادة فإنه يواصل. إن نقص عن 29 قضى يوما، لكن لو نقص عن 30 وصار يصوم صام 29، مع أن أهل مصر الذين صاموا معهم كان رمضان عندهم 30 يوما، وهو الآن باعتبار المملكة صار صيام 29، فهل يقضي يوما باعتبار مصر؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الشهر 30 و29، وهو هنا قد صام شهرا. نعم.
سئل رحمه الله قد يقول قائل لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوما؟
28
تتم يا شيخنا للسؤال السابق.
نعم.
قد يقول قائل لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ فأجاب رحمه الله يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما ويزيد على 30 يوما، لأنه ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأولى قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية فلا بد من الفطر ولا يمكن أن تصوم يوما من شوال، ولما كنت ناقصا عن 29 لازمك تتم 29 بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فيه فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم.
نعم، هذا قياس جيد، فوق قياس فهو كزيادة الساعات في اليوم، يعني يكون يوم في بلدك مثلا 20 ساعة وهنا وصل إلى 24 ساعة. مثل مثلا بعض البلدان اليوم أنهار فيها 20 ساعة، فلو أنك سافرت من بلد أنهار فيها 12 ساعة إلى بلد أنهار فيها 20 ساعة، ماذا تصنع؟ تفطر عند عدول الاثنى عشر ساعة؟ لا، الثنتي عشر ساعة لا، وإنما تواصل إلى الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. فأنت نهار موجود الآن في نهار، إذا أقبل الليل فأفطر، قبل ذلك لا. نحن لا نفطر بالساعات، نحن لا نفطر، زمن الصيام ليس بالساعات، إنما زمن الصيام هو إمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، طال ولا قصر هذا لا إشكال فيه. ولهذا البلد التي فيها ليل ونهار هذا لا ينظر إلى التفاوت، يعني لو بلد فيها النهار 4 ساعات والليل 20 ساعة يبقى النهار هو 4 ساعات والليل هو 20 ساعة. أي بلد فيها ليل ونهار لا ينظر إلى قصر هذا وطول هذا. أما البلد التي ما فيها إلا نهار فقط أو ليل فقط فهذه تقدر باعتبار أقرب البلدان إليها، كما جاء في حديث الدجال أنه يبقى في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه. قالوا كيف نصلي يا رسول الله في اليوم الذي كالسنة؟ قال فاقدروا له. فالبلد التي إما نهار فيها أو ليل هذه تقدر، أما البلد التي فيها ليل ونهار فالعمدة على الليل والنهار. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى، ما هي أداب الصيام؟ فأجاب رحمه الله من أداب الصيام لزوم التقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليسأل إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها ولكنها في الصيام أوكد.
إذن هناك آداب مستحبة وهناك آداب واجبة. أداب واجبة أن يتجنب ما حرم الله عليه، أداب مستحبة وهي الصدقة والبر وأطعام الطعام وتلاوة القرآن واستغلال الشهر في هذه الطاعات، هذه أداب مستحبة. نعم.
ومن أداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
ومن أعظم بركة السحور ماذا يا إخوان؟ أنه يقوي البدن على الصيام، هذا من أعظم بركته ولا ماذا؟ مخالفة أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا أعظم ما يكون، ولهذا تعبد الله عز وجل بهذا، تعبد بالمخالفة لأهل الكتاب. إذن السحور عبادة وعبادة جليلة، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. كذلك أيضا يا أخواني نتعبد بتعجيل الفطر، ونتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تخيل، لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر، كيف أنهم لو أحسنوا الاعتقاد واعتقدوا في الله عز وجل ما اعتقده النبي والصحابة، إذا كان فقط تعجيل الفطر يؤدي إلى ظهور الدين، كيف بتحبير الاعتقاد وتحبير العبادات وتحبير المعاملات؟ ولهذا الإنسان لا يستهين بشيء من الدين أبدا، وبركة السنة وبركة الاتباع من أعظم ما يحصل بالتوفيق والنصر، ولا يمكن أن ننتصر على الكفار ولا يمكن أن نتمكن من أعداء الدين إلا إذا تمكن الدين منا. هم يعادوننا من أجل ديننا، ونحن وللأسف إلى من رحم الله لا نبالي بأمر ديننا في كثير من الأمور للأسف. هم يحاربوننا لأننا مسلمون لمجرد، مع أنهم يرون فينا التقصير، لكن أنت مسلم في النهاية. ولهذا انظر سبحان الله، انظر إلى حماس وإلى اليهود، انظر حماس واليهود، هؤلاء يهود وأولئك مسلمون صحيح، لكن انظر اليهود يقاتلون بدين، اليهود يقاتلون بالتلمود، اليهود يقاتلوننا بالنصوص التي عندهم وإن كانت باطلة، وأما حماس فليبلون بمسألة الدين فيضعون أيديهم في أيدي الروافض ويسنون على حسن نصر الله ويسنون على الحوثيين ويسنون على إيران، حتى جعلت إيران حماس ذراعا سادسا أو خامسا لها في المنطقة، فإنها تكثر أذرعتها، فعندنا ذراع لبنان حسن نصر الله، وعندهم ذراع اليمن الحوثيون، وعندهم ذراع العراق جبهة الشعبية هناك، وعندهم ذراع سوريا، وعندهم ذراع حماس، حماس عندهم الذراع هذا، فهم يكثرون هذا الأمر، يكثرون أزرعتهم ويعتبرون أن هذه البلدان سوريا والعراق ولبنان وفلسطين غزة واليمن، كل هذه الأذرع يحاولون التأثير عليها، وإن نفقت عليها من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون أذرعتهم. وإيران، إيران كأمريكا كده، أمريكا في المعسكر النصراني وإيران المنتسبة إلى الإسلام وهي في المعسكر هذا، إيران تنفق الأموال الطائلة من أجل ماذا؟ من أجل تربية هذه المجتمعات على الولاء لها. إيران بتدفع الرواتب هناك في لبنان لحسن نصر الله بالدولار، وإيران تدفع الرواتب للحوثيين. لماذا يكثر الحوثيون يوما بعد يوم؟ رواتب بالدولار، رواتب ما عليك إلا أن تلتحق بالحوثيين، تقبض كم؟ بالدولارات طبعا. إن ثمن الجندي ومرتب الجندي في اليمن أقل من مرتب الجندي في لبنان، لبنان متقدمة تبع حسن نصر الله فإنها متقدمة شوية بالنسبة لإيران، يعني زراع إيه؟ قديم وقوي ومؤثر. هذا بيأخذ راتب حوالي 1000 وكذا دولار ده في لبنان، وده بيأخذ حوالي يعني بعض المئات، بعض المئات ده في اليمن. إذن هم ينفقون بالدولارات على هؤلاء، ينفقون عليه، وفي العراق وفي كذا وفي كذا. ولهذا يوم أن تكون معركة مع السنة ترى السلاح الإيراني يخرج، ترى السلاح الإيراني يخرج لما يكون الطرف الآخر أهل سنة، زي العراق قتلوا مئات الألوف منهم، زي سوريا والوقوف مع بشار قتلوا مئات الألوف، زي لبنان، زي اليمن الحوثيين مع حكومة اليمن ومع السعودية، طيب فلسطين، طيب غزة مع اليهود حماس يساعدونهم بأسلحة تستجلب الأعداء عليه لا أنها ترد الأعداء. حماس ما عندها طائرة، حسن نصر الله عنده طائرة. حماس ما عندها مدافع، حسن نصر الله عنده مدافع، والحوثيون عنده مدافع، وهكذا. إذن هؤلاء بالتركيز وبالسياسة التي يريدونها، هذه إيران هنا، وهناك أمريكا، أمريكا أيضا تخدم هذا أنظمتها بالإنفاق، بإنفاق الأموال إيه عليها. ولهذا أمريكا تقف مع إسرائيل لأن إسرائيل أيضا ذراع مهم بالنسبة لأمريكا. ولهذا يقول بايدن في الأحداث هذه، لو لم تكن إسرائيل لأنشأنا إسرائيل. ووزير الخارجية الأمريكي يقول أنا جئت لا لأني أمثل إيه وزير خارجية أمريكا، ولكن لأني يهودي. إذن واضح أنت عايز إيه بعد كده بقى؟ ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ وضوح كامل، معركة سافرة. ليه؟ لأنك مسلم، لأنك مسلم، ولو كنت مفرطا، لأنهم يدرسون جيدا أن هذا المارد أنه لو قوي في الناس التمسك بالدين فإن هذه القوة لا تغلب، قوة لا تغلب. يعني شوف مع كون حماس هذه جماعة ضل وجلبت الشر على المنطقة وجلبت الشر على كذا، إلا أنها مع ذلك شوف ماذا تصنع فيه يهود كعمليات عسكرية. كيف لو كانت أمة؟ كيف لو كانت دول؟ كيف لو كانت إلى آخر ذلك؟ فالإسلام قوي وأعداء الإسلام يخافون، ومن هنا هم يحرصون على إيجاد الفصائل وإيجاد الميليشيات وإيجاد الإرهاب وسط المسلمين. ود المشروع الصهيوني العالمي أن لو كانت سيناء بلد الإرهاب الذي يجمع الإرهابيين في العالم، لأنه وسط سيناء، وسط سيناء، وسط سيناء في قلب العرب، هذا الإرهاب الذي سينشغل الناس بقتال، وهم أرادوا ذلك. يا أخوان انتبهوا، المشروع هذا ما أراد نقل أهل غزة فقط إلى سيناء من باب أن يخلو الجو اليهود في فلسطين، هذا أحد الأغراض. الغرض الأكبر أنه لو انتقلوا إلى سيناء وصاروا في سيناء صاروا دولة إرهاب. هنا سيأتي الإرهابيون في جميع أنحاء العالم، وستسلحهم أمريكا في هذا المكان ليكون دولة الإرهاب التي تهدد بقى مصر وتهدد السعودية وتهدد البحر وتهدد كل شيء، والقناة السويس، كل شيء سيكون هنا في هذا المكان. هذا المخطط الذي تفطن له القيادة والحمد لله. نعم. فإذا نعود إلى لا يزال الدين ظاهرا، ما عجل الناس الفطر. كيف لو أن الناس اعتقدوا الاعتقاد العظيم في التوحيد فلم يعبدوا سوى الله، لم يدعوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هدمت القبور وأفرد رب العباد بالعبادة، ولم يعد هناك مدد يا بدو، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجيز، مدد يا كذا، ولا النذر ولا الذبح ولا الطواف، بل صرنا أمة على التوحيد، ثم صرنا أمة على الاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا الذي نسير خلفه. إذا كانت شوف أمة الرفض تمشي وراء تعليمات خميني، يبقى كيف أمة السنة ما تمشي وراء تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نعم.
ومن أدبه أيضا يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ومنها أن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظني أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة.
الله أكبر. لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلته الصحر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم من أكل وشرب مع الشك في طلوع الفجر؟ فأجاب: يجوز الإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل. فما دام لم يتبين أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف ما شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس.
فإن غلب على ظنه أن الشمس غربت فأكل، يعني تيقن أو غلب على ظنه. أما إذا شك استوى الطرفان فلا يجوز له أن يأكل، ولو أكل مع استواء الطرفين عنده فإنه يقضي. لكن إن تيقن أو غلب على ظنه فأكل ثم بان بقاء النهار فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، في أصح قول أهل العلم. الليل كذلك الأصل بقاء الليل، فإن شك طلع الفجر أم لا فإنه يأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، فإن أكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإنه ماذا؟ فإنه لا شيء عليه ويتم صومه ولا شيء عليه. نعم.
ما حكم الأكل في أثناء أذان الفجر حتى يكتمل؟
نعم، يعني الأذان أذن وهو يحتاج إلى الشرب مثلا عند حي على الصلاة أو كذا، في أثناء الأذان هل يشرب ولا ما يشرب؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وإلا يأكل أثناء أذان الفجر.
نعم، يعني إحنا ما نطالع الفجر، إحنا نعتمد التقويم، فاعتمد التقويم واعتبر أن هذا التقويم ماذا هو الأساس. ونبه إخواني أيضا في هذه المسألة، إلا أنه أصبح هذه الأجهزة فيها التقويم، أي مكان على وجه الأرض الآن تأتي بالمواقيت حسب المساحة، هيئة المساحة وكذا. فياليت لو احنا نستطيع ان احنا نستخرج واحدة من هذه ونذهب مثلا الى مديرية الاوقاف تعتمدها، بحيث لو ان الفجر مثلا متقدم دقيقتين ولا ثلاثة نؤذن بناء على هذا الذي ايه التوقيت الذي عندنا، ويكون ده معتمد. لو احد مثلا بلغ الادارة ولا شيء يبقى انت معك ورقة رسمية. ياليت كل واحد يعملها في مكانه ومنطقته، ان هو يستخرج ورق من هيئة المساحة المصرية معتمدة هوت، ثم يذهب الى مديرية الاوقاف ويأخذ ختما عليها. نعم
سلم.
اي نعم اعتمد هذه. اي اعتمد هذه. نعم
سلم، ما حكم العوم للصائم او الغوص في الماء؟ فأجاب: لا بأس ان يغوص الصائم في الماء او يعوم فيه، أي يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. سئل: ما حكم القطرة والمرهم في العين؟ فأجاب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقوم.
يعني السباحة لا إشكال فيها، طالما أن الإنسان لا يصل إلى فمه الماء ويبتلعه عمدا فلا إشكال فيها. لكن ننبه أيضا إلى مسألة: هل لو أن الإنسان شعر بالعطش الشديد فاغتسل من أجل أن يخف هذا العطش، هل تعمد الاغتسال مع العطش الشديد يؤثر على الصوم؟ الجواب لا. طب هل يطلب ولا الإنسان يقاسي ويتحمل؟ لا يطلب، لا إشكال، الله ما شرع لنا التعذيب. لو أن هذا يحصل به خفة عطش وكذا ما في إشكال. طيب لو ان الانسان مثلا تمضمض يعني من اجل هذا الامر، عنده ريق وكذا وعنده شده عطش، هل في اشكال؟ لا ما في اشكال. ولو مسح شفتين بقطن او كذا ما في اشكال، طالما انه لم يبتلع ماء عامدا فلا اشكال في ذلك. نعم.
سئل: ما حكم القطره والمرهم في العين؟ فاجاب: لا باس للصائم ان يكتحل وان يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بهذا.
لماذا؟ لأنه ليس متعمدا، حتى ولو وجد في حلقه طعم، لكن ماذا؟ يمجه. نعم.
لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق فيها ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.
نعم. ومثله الأذن، قطرة الأذن أيضا، ومثل قطرة الأذن وقطرة العينين وكذا. طب والأنف؟ الأنف منفذ، وإذا احتاج الإنسان لذلك لا بأس، الأنف كالاستنشاق. لكن فإذا نزل شيء باختيارك تفطر طبعا، أما إذا نزل بغير اختيار فإنك لا تفطر، مثل من استنشق فنزل شيء بغير اختياره، كذلك لو وضع القطرة فنزل شيء بغير اختياره فإنه لا يفطر. نعم.
ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون بعد طلوع الفجر؟ فأجاب: لا بأس أن ينظف الصائم.
سؤال 34. نعم.
ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟ الجواب: التحليل للصائم يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم صيام فرض: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا. مثل لو قال الأطباء إن هذا الرجل الذي أصابه نزيف إن لم نحقنه بالدم مات الآن فلا بد من التبرع له، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع ويفطر بعد هذا، ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه افطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق وعليه القضاء.
يعني لو احتاج إلى دمه أعطى ويقضي هذا اليوم، على القول طبعا بأن الحجامة تفطر. نعم. نعم. إذا وجد الطعم، لأن يقول نعم إذا وجد الطعم فإنه يمج، لكن إذا ابتلع باختياره فإنه يفطر حتى ولو لم يكن طعاما ولا شرابا ولا في مع ذلك، طالما ينزل الجوف، ما نزل الجوف يفطر، ولا ينظر اللي يدخل الجوف يفطر، ولا ينظر إلى هل هو طعام شراب ما في معنى. يعني لو واحد ابتلع حصاة عامدا أو كذا فإنه يفطر مع أنها ليس طعاما ولا شرابا. نعم.
ما ما حكم أن يستعمل المرطبات إذا كان في أنفه وشفتيه نشوفة وجفاف؟ فأجاب: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به النشوفة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بهذا.
نعم، وننبه كما قلنا على أن تخفيف ذلك وإزالة المشقة مقصود شرعي وليس مصادما للمقصود الشرعي، فإن بعض الناس يظن أن تعمد الإرهاق وتعمد التعب وتعمد المشقة أو تعمد عدم إزالة ذلك أن هذا أرضى لله سبحانه وتعالى، أن هذا أرضى لله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك. هناك مشقة تحصل بالتبع وهناك مشقة تقصد. المشقة التي تحصل للتعب الإنسان يصبر وأجره على قدر نصبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. وأما المشقة التي تطلب والتي تعمد فهذا من التنطع، هذا من التنطع. نعم.
ما حكم حقن الإبر في العضل والوريد؟ فأجاب: حقن الإبر، حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأس ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات وليس بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وقد سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب، حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب.
طيب، يعني مسألة يا أخواني، إحنا قلنا بأن الذي ينقل منه الدم حكم الحجامة عند من يفطر بالحجامة، بل هي أشد، الذي يحصل بخروج الدم بالتبرع هذا أكثر من الذي يخرج عن طريق الحجامة. طيب، حكم الذي ينقل إليه الدم، الذي ينقل إليه الدم يفطر ولا ما يفطر؟
يفطر يا شيخنا.
حكم الذي ينقل إليه، حكم الذي ينقل منه قلنا حكم الحجامة. طب حكم الذي ينقل إليه قولنا هو قال. طب عايزين واحد يرشح لفريق يفطر واحد يقول. طيب يا دكتور، ها، قام وقام الطعام، قام وقام الطعام. طيب،
هو خلاصة الطعام يا شيخ ناصر،
هو خلاصة الطعام. هو خلاصة الطعام. أي صلاح؟ طيب، لأنه دخل من غير معتاد، يعني ما دخل إلى الجوف، دخل إلى غير معتاد، وبالتالي ما دخل الجوف. ها، تحتاج إليه؟ أنا ما سمعت، يعني عايز يقول ايه؟ احنا الرخصة ماشي، لكن يفطر ولا ما يفطر؟ يعني هي كالطعام والشراب وزي الكلوكوز. يعني الاقرب ان هو يقاس على المقويات ولا يقاس على المغذيات؟ هو طبعا ما ليس يوضع في الجوف، هو في البدن اهو، هل هياخذ حكم المقويات وبالتالي يفطر ولا المغذيات وبالتالي يفطر؟ هذا تصور المسألة، فالحكم يبنى على هذا، الحكم يبنى على هذا، هل احنا بنقول طعام وشراب في المقويات ولا طعام وشراب في المغذيات؟ يعني هو ما ياخذ، لو انه ما اخذ الجلوكوز ولا شيء وجلس يعطى هذا الابر والنقل هذا يومين ثلاثه اسبوع شهر ممكن يعيش على هذا؟ اي نعم. هي الحقيقه المساله تحتمل، لكن الاقرب انه من جنس المقويات وليس من جنس المغذيات، لأن ما يستغني الإنسان به عن الطعام. شو يا دكتور أحمد بتبحلق ليه كده؟ احنا عايزين نستعين بك في هذا. فهذا الأقرب أنه من باب المقويات لا من باب المغذيات، لا من باب المغذيات، وبالتالي لا يفطر. نعم أعطينا هات كده الشيخ العتيمين الشيخ ابن باز اللجنة لو فيها كلام، لأن أظن هو الكلام في المعاصرين هيكون أكثر.
سؤال الشيخ ابن باز: حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم.
لا لا اسكت اسكت اسكت. هبقى تغيير الدم. نعم يقول ايه شو؟ لا استني غير. نعم
طيب. ها. قال: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر.
تمام. يقول ها
يلزمه القضاء بسبب ما زود به من الدم النقي.
الدم هذا الغسيل خارج داخل خارج داخل خارج داخل، مش داخل بس، خارج داخل. نعم. وبيكون معاك جلوكوز واشياء دي. ايوه يا شيخ عبد الله. تمام. يعني يبقى شيخ رجح جانب الايه القوة على جانب التغذية. نعم وده الاقرب يعني الاقرب. ايوه طيب ها اعطي له اسلام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام: الذي يحقن به الدم وهو صائم هل يفطر ام لا؟ كنت أرى أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإنه يتحول إلى دم، فالدم هو لبابة الطعام والشراب.
ولا شك أن هذا يعني نظر قوي أيضا، يعني هذا نظر قوي أنه يعطيك خلاصة ماذا؟ الطعام والشراب. لكن الخلاصة هذه مقوية وليست مغذية، الخلاصة دي مقوية ليست مغذية. ولهذا لا يستغني، فيما أعلم الإنسان لا يستغني بنقل الدم عن الطعام والشراب، لما يستغني بالإبر المغذية. نعم.
قال: ثم بدا لي أنه لا يفطر لأنه وإن أعطى البدن قوة لكن لا يغنيه عن الطعام والشراب.
نعم.
وليس من حقنا أن نلحق فرعا بأصل لا يساويه.
نعم تمام. طيب السؤال 38.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى: ما حكم شم الطيب للنساء للصائم؟
نعم تقول يعني اخونا مهدي بيقول اذا احنا قلنا بافطر الحاجم على اعتبار ان هو يمص الدم احتمال يكون نزل شيء لجوفه، فمن باب اولى بقى اذا كان هذا هينزل اليه جزء من الدم فيفطر، يبقى من باب اولى من ينقل اليه اللتر ونصف لتر. هذا صحيح؟ الجوف، احنا عندنا هنا العله الجوف، الجوف وليس البدن. ما هو لو الجوف لن نختلف، لو الجوف لن نختلف، الجوف كل ما يدخل الجوف لا ينظر هو مغذي أم لا. فيبقى إذن الظاهر أن من ينقل إليه الدم أنه لا يفطر، لأن هذا في حكم المقوي وليس في حكم المغذي. أيوة دكتور محمد. استنى استنى مشوف الراجل ده، يبقى شوف يا أحمد ده. أحمد فيه، شوف المكنة ديت يا احمد، مش عارفين نقول هنا ما. ايوه يا دكتور. يعني عايز تقول انها بتقوم مقام التغذيه ولا تقويه؟ ما هو المكون ده اللي انا فهمته حسب ما سمعت، المكون ده تقول ده مقوي. يعني في تكوين دم تقصد السكر والجلوكوز، بس مش ده المعتبر، مش ده المعتبر. ولهذا كان الواحد بقى يقعد ما يتغذاش وخلاص ويعتمد زي الجلوكوز ده. الجلوكوز ده زي غير اللي بيدخل. ده في اي دم، بس ده غير معتبر في الحكم، غير معتبر. والا لو احنا التكوين ده مش هنحتاج ناخد بقى من الخارج ونعيش بدون غذاء. لكن هو ده التكوين، اه ماشي، التكوين ده عناصر موجوده لكن ليست هي المعتبره في الحكم الشرعي هنا. انما هناك في الجلوكوز يقوم مقام الطعام والشراب. يعني ممكن لبدن يستغني. شوفوا انتم مثلا اللي بيقعد في غيبوبه ده، شارون ده قعد في غيبوبه كم سنه؟ اخد بالك؟ ممكن واحد يقعد سنين. اخونا اخو ابو سليمان الله يشفيه ويتولاه، يشوف من سنين موجود. طيب هو موجود بياكل؟ لا. بيشرب؟ لا. انما يعتمد على هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ما حكم شم الطيب للصائم؟
شيخ بيبعد عن غسيل الكلى بقى نفسه.
نعم خلاص.
ليس مفطر يعني.
نعم. ليس ايه؟
غير مفطر.
يقول ايه؟
سؤال الشيخ ابن باز، هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام؟ فأجاب، أما نفس غسيل كونه يعطى شيئا دواء يخرج منه شيئا يضره ويبقى فيه شيئا ينفعه، فلا أعلم ما يمنع من ذلك إذا كان مثل الحقن، مثل الإبر التي يعطاها الإنسان لحفظ الصحة أو لإسكان المرض كالحمى أو لإخراج دم فاسد من فمه أو من دبره، فهذا لا يعتبر مفطرا له في هذه الحالة لأنه لم يتعمده، إنما هو من جهة العلاج الذي تحفظ به صحته، فهو يعطى هذا لحفظ الصحة وسلامته من الهلاك، وما يترتب على العلاج من الإبر التي يعطاها خروج شيء ودخول شيء، فيدخل له شيئا طيبا ويخرج منه شيء ما يضره بقاؤه، هذا الذي يتبادر فيما نعلم من في مسألة الغسيل.
هل اللي بيخرج منه غسيل كلى بيخرج من شيء، يخرج من شيء هذا شيء يضره فتكون فضلات سوى غير الدم؟ هنا بقى الدكتور محمد هيفيدنا. اللي في أثناء الغسيل الكلوي مش دورة الدم بتدور؟ اللي بيخرج منه دم ولا غير الدم في غسيل الكلى؟ الفلتر ده خارج البدن. لكن البدن بيخرج منه دم؟ بيرجع تمام تمام وصح، انا معك بيرجع موقع، بس هو بيخرج. طالما يخرج يبقى زي المتبرع، زي ما انا باخد منه دم وكذا. بس هي المساله هنا ان مساله ايه؟ ان هي مساله يعني فلتره بتبطل الفاسد وتدخل النقي الصالح. لكن المهم ان عمليه الدم بتخرج مش مادة غير الدم. طالما خرج منه الدم يبقى يكون هذا حكمه المتبرع. شوف اللجنة دائما في الغسيل الكلوي او غيره. نعم.
سؤال، ما حكم نعم. شم الطيب للصائم؟ قال، لا بأس ان يشم الصائم الطيب سواء كان دهنا ام بخورا، لكن اذا كان بخورا لا يستنشق دخانه، لان الدخان له جرم ينفذ الى الجوف وجسم يدخل الى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، ومجرد شمه بدون ان يستنشقه حتى يصل الى جوفه فلا بأس به.
نعم. يعني اذا بالنسبه للطيب، اذا كان دخانا وبخورا، لو دخان ويستنشقه بحيث يدخل بجرمه هذا الى الجوف فيكون حكمه يدخل الى الجوف. اما مجرد شم الطيب فقط الروائح هذه لا شيء فيها. نعم. نعم. اللجنه في الغسيل الكلوي. برئاسة من؟ نعم.
قالت اللجنة الدائمة: وبعد دراسة اللجنة الاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة، أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام.
تمام.
وبالله التوفيق.
تمام. يفسد الصيام. برئاسة الدباز، هو يمكن هذا يكون بعد فتوى الشيخ الأول. نعم. طيب. هذا السؤال رقم 45.
الله تعالى: إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم؟ الحكم أنه
يعني مثلا وهو في المطار، وفي المطار غربت الشمس دخل الوقت، ثم ماذا؟ ثم أفطر، فلما أقلعت الطائرة به وجد الشمس، بانت له الشمس، ماذا يصنع؟ نعم.
قال: الحكم أنه لا يلزمه الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته.
يعني حينما أفطر ما أفطر شكا، في فرق بين يفطر يظن غروب الشمس ثم يظهر له أن الشمس لم تغرب، فهذا يمسك ولا لا؟ لكن هذا الطيق قنا غروب الشمس وفي المطار فأفطر، ثم إنه لما طار في الجو بانت الشمس، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون قد انتهى اليوم، لأنه هذه فروخ التوقيت أو تكون الشمس في مكان ما، لكن إن تيقن الغروب وهو في المطار وأفطر انتهى يوم، ولا عبرة بشمس تطلع بعد ذلك، باعتبار مثلا بعض المعروف كده، مثلا ممكن يكون إنسان يعني مكة والرياض، أنت في المملكة مكة الرياض، مكة تفطر بعض الرياض بنصف ساعة مثلا أو قبل الرياض بنصف ساعة، يبقى هنا إيه؟ مع أنها بلد واحد يبقى معناها الشمس هنا غير هنا، فلو طار فوجد الشمس فلا عبرة به، بشرط أن يكون قد تيقن الغروب. أما إذا لم يتيقن الغروب فمعناه أنه تعجل فأفطر يظن أن الليل قد دخل، ثم بعد ذلك يرى الشمس فحينئذ يمسك. نعم. سؤال 47.
بسم الله رحمه الله تعالى: شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب ولقي صعوبة من حيث تحديد بدء ونهاية النهار، فماذا يفعل؟ فأجاب رحمه الله: المعروف أن البلاد الغربية التي يوجد بها جاليات إسلامية عندهم تقاويم للإمساك والإفطار ومراكز إسلامية تبين ذلك، فبإمكانه أن يتصل هناك بالمراكز الإسلامية لتحديد الوقت عند الإمساك وعند الإفطار. ويقول السائل أنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات، فهل يمسك من أول الليل؟ وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من مهمته الطويلة؟ فنقول: أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم، فبإمكانه أن يدخل الطعام إلى آخر الليل كالخبز وشبهه، ويتسحر في آخر الليل لأنه أفضل، وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه، لأن تأخير السحور على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أما أنه يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يقول له أن يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه، لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك فإنه لا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني لئلا تتراكم عليه الشهور. ومن العلماء من يقول يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة طويلة، لأنه ينقطع حكم السفر بنية الإقامة إما 4 أيام أو 15 يوما، على خلاف بين أهل العلم في هذا، والله أعلم.
نعم، إذا جمع إقامة فإنه يجب عليه أن يصوم، ولا رخصة له في ذلك لأنه لم يعد مسافرا، هذا قول الجمهور. لكن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يرجح تبعا لشيخ الإسلام أن الإنسان إما مسافر أو مقيم، وليس هناك ما يقال بمستوطن، يعني مثلا الذين يسافرون من مصر إلى المملكة يعملون هناك ويعود في آخر السنة أو سيأتي بعد 3 أشهر أو 6 أشهر، هذا حكم المسافر. ليه؟ هذا مصري يقيم في السعودية إقامة ماذا؟ طارئة، ده بيسموه مستوطن، يعني إن ليس اشترى بيتا ونوى إقامة دائمة، أو يكون له إقامتان، إقامة هناك دائمة وإقامة هنا وكذا. فيقول الإنسان إما هذا وإما ذاك، وبالتالي مثلا زي الإخوة اللي هنا مثلا يسكنون هنا، هل هذا سكن صار من أهل بيها خلاص، ولا هو لحاجة وبعدين سيعود؟ لحاجة ويعود، إذن حكمك حكم المسافر، حكمك حكم المسافر، ما بقيت. وهذا قول حقيقة ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم.
شيخنا بالنسبة
والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن أن يقيم أحدهم أكثر من ثلاثة أيام وكذا وأمرهم برجوع المهاجرون يعني. فدل هذا على أن هناك فرقا بين مقيم وبين مسافر. نعم
شيخنا، الإخوة المقيمة من أول الدورة هل لهم اليوم أن هم يجمعوا بين المغرب والعشاء؟
الإخوة الإيه؟
الإخوة المقيمة من أول الدورة من أول الأسبوع اليوم يصلون
حكم حزن. حكم إيه؟
المقيم
والمقيم لا يجمع، مقيم ما يجمع، إنما ينتظر حتى يضرح. لكن اللي جاي اليوم مثلا له أن يجمع. أما من صار حكمه حكم المقيم فالمقيم ليس له الجمع من أجل هذا إلا إذا كان مطر أو كذا، لكن أجل سفر لا، لم يعد مسافرا. لكن إذا تجاوز البنيان فله ذلك. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى، في شمال أوروبا يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولا وقصرا.
طيب يقول السؤال 50،
سئل رحمه الله
طبعا دي أسئلة يعني فرزناها متقاربة. نعم.
إذا تعدد الجماع في يوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ الجواب: المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
يعني إذن الذي يجامع أكثر مرة في يوم فهذا يقول المشهور في مذهب أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة. طيب لو أنه عدد في أكثر من ذلك يقال في أكثر من كفارة؟ هو قد كفر عن الجماع الأول وأصبح مفطرا الآن، لو أنه عدد في ذلك فيقال آثم لأنه يلزمه الإمساك وهو قد تعدى الحرمة لك لا كفارة عليه. لكن جامع في اليوم الأول وكفر، وجامع في اليوم الثاني تلزمه كفارة، وجامع في اليوم الثالث وكفر، وجامع في اليوم الثالث تلزمه كفارة. لكن لو أنه جامع طوال الشهر ولم يكفر هل تلزمه كفارة واحدة؟ كل يوم يجامع، هل تلزمه كفارة واحدة أو تكون الكفارة بحسب الأيام؟ لأن كل يوم له حرمته. فمن أهل العلم من قال كفارة واحدة كالأيمان تحلفها على شيء واحد، فلو حلفت كل يوم ألا تدخل بيت محمد كل يوم، كل يوم تحلف هذا اليمين، وبعدين بعد 7 سنين دخلت بيت محمد عليك كم كفارة؟ واحد. بخلاف لو حلفت على متعدد ألا تدخل بيته وبعدين تحلف بعد ذلك أنك أنت لا تأكل طعامه، وبعدين بعد ذلك ألا تلبس ثيابه إلى آخر ذلك، فتتعدد بتعدد الأسباب. والقول الثاني أنه يلزمه عن كل يوم كفارة. لماذا؟ لأن الصوم ليس متصلا ويختلف عن الإيمان هنا. فكل يوم أنت مطالب فيه بإمساك وإفطار، بإمساك وإفطار، بإمساك وإفطار، فصار كل يوم له حكمه الخاص. وهذا الأقرب، هذا الأقرب أن الإنسان لو جامع 30 مرة في 30 يوما أن عليه 30 إيه؟ كفارة. نعم هذا هو الأقرب. شوف فتوى اللجنة. نعم. نعم. هذا لو جمع في لفظ. نعم. بخلاف ما لو فاصل. مين؟ أيوة.
جاء في الموسوعة الكويتية منص: لا خلاف بين الفقهاء في أن من تكرر جماعه في نهار يوم واحد من رمضان قبل تكفيره فإن الواجب عليه كفارة واحدة، كما لا خلاف بينهم في أن من كفر ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانية.
ثم إن
من تكرر
لا خلاف بينهم
ثم إن من كفر ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانية.
لا شك. ليه؟ لأنه كفر، لو كفر كل يوم يبقى كفر جيد. نعم. لكنه لو لم يكفر
وإنما الخلاف بينهم
أيوة.
في تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر،
تمام،
كما اختلفوا في تعدد الكفارة على من جامع ثم كفر ثم جامع ثانية في نفس اليوم، وإليك ما قاله الفقهاء في ذلك.
المؤمنة مسألة يعني خلافية، مسألة خلافية. وكذلك لو كفر في نفس اليوم ثم جمع بعد الايه بعد كفر. اما اذا ما كفر وعد وكرر الجماع ولم يكفر هذا كفارة واحدة، طيب سؤال 52.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ فأجاب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ذلل عليه والناس حوله زحام فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس وأنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
طيب أولئك العصاة أثم ولا أولئك العصاة الذين يأخذوا بالرخصة في أنه إذا كان مشقة فالأولى هو الفطر؟ أولئك العصاة، لأن الرسول لما شك إليه الناس وأنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة. عصاة لماذا؟ عصاة يعني الهدي والسنة وكذا، ولا عصاة يستوجب الإثم؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أفطر.
إيه نعم، يعني إذا كان هناك ضرر بنقول عصاة أثمون، لأن ضرر محرم ويجب إزالته. أما إذا كان هناك مشقة، والشيخ يقول هنا: أما إذا كان مشقة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أناسا بلغهم من المشقة ما بلغ أن الناس قاموا بتضليله وما أفطروا، والنبي قال: في هؤلاء الذين قاموا عليهم ذهبوا بالأجر، ولم يؤثم من تعرض لهذا. فالذي يظهر الله أعلم أن العصيان هنا إنما هو عدم الأخذ برخصة جائزة. شوف كذا كلام العلماء في هذا. أولئك العصاة. نعم. نعم اقرأ. عظيم. شوف أولئك العصاة. نعم.
سؤال اللجنة، قال لقد جمعت زوجتي في شهر رمضان من عام كذا مرتين في ذلك الشهر، وكذلك في عام كذا يوم واحد. فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، قال: وجب عليك مع القضاء الأيام الثلاثة التوبة والاستغفار وثلاث كفارات لوقوع الجماع في أيام متفرقة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين.
نعم. طيب السؤال 57.
سئل رحمه الله تعالى
العصاة.
قال النووي: قول أولئك العصاة أولئك العصاة هكذا هو مكرر مرتين، وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه، فخالفوا الواجب أو على التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذ لم يتضرر به. ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية قوله هكذا هو مكرر مرتين، وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب على التقديرين ولا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذ لم يتضرر به. ويؤيده التأويل الأول قوله في الرواية الثانية إن الناس قد شق عليهم الصيام.
نعم أعطي.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا فيجب امتثاله، وهو طار يأمر بمقاله وطار يأمر بفعاله، فلما أفطر كان أمرا بلسان الحال قاصدا بذلك الرخصة ليقوى بالفطر على من نهض له من الجهاد، فلما رغب هؤلاء عن فعله كانوا على غاية الغلط، لأنهم إن ظنوا أن صومهم أفضل من فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفى بهذا خطأ ونقصان فهم ونقصان فهم، وإن كانوا لم يعملوا أن فطرهم أقوى لهم على الجهاد فهو سوء فهم، فلذلك سموا عصاة من حيث إن فعلهم ذلك تجاوز فيه الشرع ولم يقبلوه. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله أولئك العصاة للتأكيد.
نعم في كلام آخر.
ابن القيم يا شيخنا.
نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة فتاك في واقعة معينة أراد منهم الفطرة فخالفه بعضهم فقال هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به، فلما لم يقتدي به بعضهم قال أولئك العصاة، ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر
إذا بلغته مشقة.
نعم.
نعم. إلا إذا تضر. أيوة. ها. الترمذي.
نقل الترمذي رحمه الله تعالى وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله.
تمام.
فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه.
تمام. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم
ابن هبيرة في نعم
قال ابن هبيرة رحمه الله في اختلاف الأئمة اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي الصوم أفضل فإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا وقال أحمد الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجهده الصوم وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك وقال لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
سئل رحمه الله تعالى ما حكم المبادرة بقضاء رمضان فأجاب رحمه الله المبادرة بقضاء رمضان
نعم قال ها
أولئك العصاة فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عصاة والعاصي آثم لماذا وصفهم بأنهم عصاة لأن الصوم قد شق عليهم فكان الصوم يشق عليك فكون الصوم يشق عليك وقد أباح الله لك الفطر ولكنك تصوم هذا نوع من المعصية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة
نعم هذا إذا كان وصل لحد الضرر أو يكون كما قال الشافعي كلام الشافعي جيد أو يكون قد رد بقلبه رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه أو أنه يعتقد أنه أكمل من رسول الله أو أن هذه كانت قضية عين مخصوصة بهؤلاء لأن النبي وجه إليه من أمر مباشرة أما كحكم عام فإنه يفرق بين من لا يشق عليه الصوم ومن يشق عليه الصوم ومن يتضرر بالصوم من لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل من يشق عليه الصوم ويتضرر فالفطر أفضل من يتضرر بالصوم فالفطر أوجب نعم
سئل رحمه الله تعالى ما حكم المبادرة بقضاء رمضان فأجاب المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر
كما ولذلك عائشة تقول فلم أكن أقضي إلا في شعبان في شعب لما كان الرسول منه فدل هذا أنه قضته قبل رمضان الآخر طيب لو أخره الإنسان إلى ما بعد رمضان الآخر يا رمضان إن كان بعذر فله ذلك ولا إشكال عليه ولا ليس عليه القضاء طيب يا رمضان إذا لم يكن له عذر فإنه يأثم وهل عليه مع القضاء شيء ككفارة أو كذا نزاع بين أهل العلم يبقى يأثم لأنه أخره ولا عليه مع هذا القضاء كفارة قولان لأهل العلم نعم
كما لو بقي مريضا لا
أما من جهة النظر الأدلة وكذا فإنه كأدلة أثرية ليس عليه إلا القضاء لكن ورد عن كثير من الصحابة الفتية بأن عليه مع القضاء كفارة فيكون قولهم أولى شوف كده عبد اللطيف في نعم أن عليه الكفار احنا كنا نرى من جهة النظر من جهة الأثر ما في شيء لأن الله قال فعدته من أيام أخرى لكن لما كان فقه الصحابة على أن مع القضاء كفارة فهم الأعلم والأحكم والأسلم نعم
كما لو بقي مريضا لا يستطيع أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا حرج عليه أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى رمضان الثاني
طيب 59
سئل رحمه الله تعالى إذا أخر قضاء الصوم ثم أتى رمضان الثاني دون عذر هل يلزم شيء مع الأداء فأجاب القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما والأصل براءة الذمة وحتى يقوم دليل يدل على الوجوب لكن يحرم عليه تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا من عذر
نعم كنا نرجح هذا أنه ما في دليل الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر وما قال شيء بخلاف ذلك ولم نجد في السنة أيضا ما يدل على ذلك، ما فيه السنة ما يدل على أن مع القضاء كفارة. فهذا من جهة الأثر، لو فتشت في الأثر تجد ذلك، لكن فهم الصحابة الوارد عن الصحابة أن مع ذلك الكفار عن وارد عن بعضهم، فلهذا يكون القول قولهم. نعم. 60.
هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء؟ فأجاب: القضاء كما مر معنا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لابد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا: الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه. ثالثا: الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه.
يعني لو أن إنسانا جمع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه، ليه؟ لأن حرمة الزمان انتفت هنا، فيكون هنا أبطل صومه فقط، لكن لا كفارة عليه. لكن ليعلم أن الإنسان بالنسبة للقضاء، القضاء موسع عليه إلى رمضان، لكن إذا شرع فيه فلا يجوز الفطر، لابد أن يتمه. إذا شرع في واجب فلابد من إتمامه، أما قبل الشروع فيه فهو مخير أن يصوم اليوم أن يصوم غدا. والمرأة لو استأذنت زوجها في صيام القضاء فأذن لها ثم عاد فأرادها أثناء اليوم، نقول لا خلاص لا يجوز لها أن تفطر. لكن أذن لها في صيام الاثنين وصامت ثم أرادها بالنهار، فتعارض هنا واجب مع مستحب، هو يريدها فيلزم وطاعته. طيب أذن له بصيام عاشوراء وفي أثناء اليوم أراده أو عرف، فماذا؟ مستحب، كل صيام مستحب، فإنه إذا طلبها أجابته إلى ذلك. نعم، مضيق المستحب فيتعارض هنا مع واجب، إنما لو كان مع كفارة أو قضاء رمضان وشرعت في ذلك وأذن لها فلا يجوز، إلا أن يكون أذن لها 12 بالليل ورجع 3 الفجر، فيبقى هنا إيه؟ هذا الرجوع قبل التلبس بالعبادة. نعم.
وما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء.
نعم.
قال ابن قدامة: فإن أخروا عن رمضان آخر نظرنا، فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وابو هريرة
وإذا أخر،
وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وابو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وقال الحسن والنخعي وابو حنيفة: لا فدية عليه، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة.
يا أبو حنيفة افصل. حاضر. قبل أبو حنيفة.
وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه، لأنه
من أول الحسن، لكن من أول الصحابة. نعم. عليه فدنة ولا يعلم لهم فدية ولا يعلم لهم مخالف، ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وكذا، ولا يعلم لهم مخالف. نعم. نعم. شيخ الإسلام يقرأ فقط، نقل عن الصحابة شيئا؟ أي نعم نقل. نعم. تمام. فإذا لم يعلم عن الصحابة مخالف في ذلك فيكون القول قوله. نعم. ماذا؟ كفارة. لا كفارة مع كل واحد. نعم. يعني كفر هذا عن يوم وبعدين بعد سنة يبقى كفر عن يوم كفر أخر، ولو يبقى تتعدد بتعدد رمضانات. نعم. طيب في مسألة اللي هي مسألة ايه؟ طيب
الموسوعة الكويتية ما نصه: اتفق الفقهاء على أنه إذا كان على إنسان قضاء رمضان أو بعضه أو بعضه وأخره إلى أن يدخل رمضان، وكان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما، جاز له التأخير ما دام العذر ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير.
تمام.
وإن تكرر دخول شهر رمضان لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز.
دي الحالة الأولى. الحالة الثانية وإذا كان
لكنهم اختلفوا في من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بغير عذر.
تمام.
هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير.
ابن عباس الأول. يعني ابن عباس وابو هريرة أنا. لكن جمهور الحنفية وكذا ثم ابن عباس. نعم.
وابن عباس وابن عمر وابو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي وأسحاق والثوري إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مد من طعام عن كل يوم. وذهب الحنفية والحسن البصري وإبراهيم النخعي وداود والمزني من الشافعية إلى أنه لا فدية عليه.
طب إذا تكرر، ذكر التكرر مع غير العذر. نعم. فيقول هنا القول قول الصحابة، ستة من الصحابة ورد عنهم ولا يعلم لهم مخالف.
نعم.
نعم.
ولكنهم اختلفوا في من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بغير عذر.
لا ده في الفدية. طيب لو أخر بغير عذر رمضان ثم جاء رمضان آخر ثم جاء رمضان ثالث ورابع، هل تتكرر الفدية باعتبار كل رمضان؟ هذا الذي يظهر. ذكر هذه.
قال ابن قدامة فإن أخروا لغير عذر حتى أدركوا رمضانات أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء،
لأن الحنابلة هم كده. الحنابلة إذا لم يكفر يبقى كفارة واحد، هذا مذهبهم تقريبا الغالب حتى في الجماعة في كده. نعم.
لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم
لا يزداد به بالسبب، سبب رمضان سبب رمضان سبب رمضان، هذا الذي يظهر. ها.
كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله.
هو حج واحد لو يجب حج مرة. نعم.
وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء
اليوم. شوف عبد البر ذكرها والابن المنذر. نعم.
وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام.
نعم. السؤال 61.
ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان فأجاب إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم. طب لو صام بعيد عنه، رجل بعيد ليس بقريب ولا وارث ولا كذا، أجزأ أي واحد. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم عن وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
62.
إذا صام المسلم ثم توفي عن بقيته فليلزم وليه أن يكمل عنه؟ فأجاب لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
يعني مثلا مات بعد 20 يوما، هل أولياؤه يكملون عنه الشهر؟ نقول لا، لأنه لا يلزم، بخلاف من كان قد لزمه الصوم وفرط حتى مات. نعم.
ما المقصود بالتراويح والتهجد؟ التراويح هي قيام رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس قد سبق فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا 4 ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا، وعلى هذا
هذا معنى كلمة التراويح، كلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا. طيب في هذه الاستراحة ممكن نعظ، ممكن نعطي كلمة قليلة. ذهب علي إلى أنه أتوقع ما عرفش طبعا. نعم، لا إشكال في ذلك أن يستغل هذا في العظة، لكن لا تنسب إلى السنة، إذ لا حد في الوعظ ولا وقت فيه بعد فجر. فإن قال قائل لم يثبت عن النبي أنه كان أنه وضع سنة في ذلك، نقول ولم يثبت عن النبي أنه وضع سنة في الموعظة بعد الظهر والموعظة بعد المغرب، فما تجده دليلا على الموعظة بعد العصر هاته ليكون دليلا على الموعظة بعدها. فإذا أذنت في موعظة بعد الظهر ولم يثبت عندنا في السنة التوقيفية المؤقتة فماذا؟ فكذلك هنا، ومع ذلك تقول هذه مشروعة ولا إشكال في ذلك لأنه لا مانع، نقول نفس المسألة في ماذا، لكن لا ينبغي الإنسان هنا أمران: الأمر الأول أن ينسبها إلى السنة، الأمر الثاني أن يواظب عليها مواظبة السنة، فيفهم الناس أن هذه لازمة، أن هذه لازمة. لا، وإنما يترك ويصلي ويعظ ويترك ويعظ وهكذا. نعم.
وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فإنها تريد بذلك أن يصلي أربعا بتسليمتين، لكن بينها وبين الأربع الأخريات فاصل. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ثلاث ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
طيب، الإمام ترك الوتر لإمام آخر، ترك الوتر لإمام آخر ودخل إمام آخر أو ركعتين وكذا، فهو يكون مع الإمام الآخر وكلهم صلاتهم صلاة، هي صلاة واحدة، ولو تعددت ماذا؟ الأئمة. هذا إمامه الذي إذا انصرف معه كان منصرفا مع إمامه، وليس بلازم إمام من إيه؟ واحد. نعم.
وليخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة وغيرهم، أما أخطاء الأئمة فكثير منهم يسرع في التراويح إسراعا عظيما، بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءهم، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياها، فإن الإمام مؤتمن عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين. وقد نص أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض الأئمة يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليه أحيانا، فيوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو تسع يجلس في الثامنة وتشهد ثم يقوم للتاسعة، فبعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا يعلم واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام بالناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل
لا ولا بأس أن أفعله في المسجد، لكن لو فعل بعض الليالي ليلة أو كذا ما في مشكلة، لكن صلاة الليل مثنى مثنى. وقد سئل النبي كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عن صلاة الليل، سأله رجل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركة. أما أن يصلي، أما أن يوتر بتسع أحيانا أو بخمس أو بسبع أو بثلاث متصل أو كذا، هذه من صفات الوتر، لو فعل أحيانا لا بأس. نعم، لكن هذا وتر، إنما قيام الليل مثنى مثنى، إنما هذا وتر، التسع وتر والسبع وتر والخمس وتر. نعم.
وهذا نعم. الفعل وإن كان له أصل
إيه؟ نعم. للقريب والغريب، الصلاة للقريب والغريب، الصدقة أهو ما في إشكال، أنا أتصدق عن فلان ابن باز ما يلزم حفر بإدفان إيه؟ ايه ما في مشكلة. اه نعم، ما في مشكلة، من استطاع ان ينفع اخاكم اخاه فلينفع.
نعم. وهذا الفعل وان كان له اصل في السنة ان يوتر الانسان بخمس او سبع لا يجلس الا في اخرها، او بتسع يجلس في الثامنة ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الامام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الانسان على انه نوى ركعتين غير الوتر.
ولهذا نقول على الاخ اذا فعل ذلك ان ينبه: سنوتر بخمس، سنوتر بسبع، سنوتر بثلاث متصلة، ينبه. نعم.
ثم بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج.
طب لو ما نبه وانت ناوي ركعتين ثم وجدت الإمام قام ثلاثة، طب وانت ناوي مثلا كذا، هذا لا بأس. ليه؟ اختلاف النية داخل الصلاة الواحدة وتر، حتى أنت نفسك لو أنت داخل ناوي توتر بثلاث ثم شعرت بكسل فاختصرت الثلاث إلى واحد لا بأس، هذه صلاة واحدة، تنوي من الأقل إلى تحول من الأقل إلى الأكثر أو من الأكثر إلى الأقل لا بأس في ذلك. نعم.
ثم بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام فيخرج، وبعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره، فيشق عليه أن يسرد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. وإذا كان الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له: بين السنة بقولك. وقل
تمام تمام. نعم.
وقل: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يجلس إلا في آخرها، وبتسع فيجلس في الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة وتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة لا يفهمون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليهم. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم.
ومثل هذه الأمور نراعيها أخواني، ينبغي على الإمام أن يكون فطنا ويراعي حال المأمون. النبي كان يدخل الصلاة يريد إطالتها ثم ماذا؟ يسمع بك فتجوز. طب أنا الآن مثلا قدرا وأنا بركع الميكروفون انقطع وعندي نساء في الخلف ما يسمعن، ماذا أصنع؟ خلاص أكون يعني ممكن أخذ السماعك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس خلاص، أو انقطعت القراءة وأنا مثلا في الصلاة دقيقة ثم عادت. يعني هذه أمور لابد الإنسان يراعي فيها الأحوال ويرفع صوته. كان النبي يسمعنا الآية أحيانا. نعم.
ثم إني إلى الآن لا أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته، وما الأخطاء التي تقع من غير
لأنه ما اجتمع بالصحابة في الصلاة جماعة في هذا إلا بعض الليالي فقط، وليس لأن هذه خاصة بالبيت، لا ليس دليل على خصوصية البيت. نعم. من؟ ولا أي إشكال، أحسنت، لا من يثبت عن أبيه خلاف ذلك، التنبيه بحسب. أنت الآن لو أنت وقفت في الصف تقول إيه يا أخواني اللي بالخلف، أخي فلان مثلا افعل كذا، يا أخواني حاول تصف كذا، يلا قدمك بهذا، أو تعليمات تحتاجها قبل الصلاة بحسب، خلوا الولد ده كذا خلوا، هنقولك هل ده ورد؟ أيوة ورد، مراعاة حال المصلي، ورد مراعاة حال المصلي. لما أراد النبي أن يكبر في حديث النعمان المشير رأى رجلا بيدين بصدر وقف، قال عباد الله لا تسوون صفكم أو ليخلفن الله بين وجوهك، يعني احتاج، فحيثما كانت الحاجة فلا بأس، وحيثما كان إزالة الإلباس فلا بأس. لماذا يكرهون سجدة التلاوة في الصلاة السرية؟ ليه؟ لأن مشكلة الآن، أنت زغدت الآن، أنا ما أدري أنت ساهي سبحان الله ولا أسجد معك، وأنت فعلا تكون ساهي أصلا، فلهذا نترك. فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الإنسان مثلا خصوصا يا أخوي علي لو أن السجدة آخر إيه الركعة، زي سورة النحل مثلا، أنا في الحرم مرة، في الحرم مرة وبنصلي في التراويح، الإمام جه عندي إيه عند آية آخر الربع في النحل، طبعا سجد وربع، والناس كلها البشر كلهم الغالب عندهم هيبقى إيه؟ يقول الله أكبر مع السجدة
هيسجد،
الغالب في البشر إنهم هيسجد، الغالب البشر ده سجد، وإنما الإمام ده من البشر ما سجد راكع، جائز في نفسه. إيه اللي حصل بقى بعد هذا؟ طالع نازل طالع نازل، طبعا الناس كلها اللي طالع واللي نزل والإمام، مش كل واحد طالب علم، حصل إشكالية. طيب يا أخي أنت، أنا مثلا هشام ماذا أصنع لو إن هذه وما إما أن أنبه قبل وإما ماذا أصنع؟ أركع قبلها بآيتين، وعند لأنه مش لازم أن أصل إلى نهاية الربع، وبعد ذلك أبدأ آخر الأعراف مثلا، آخر الأعراف أنا نوى أركع مش نوى أسجد مثلا، وبين جوازها طب خلاص يبقى من أو ما أقرأ وإذا قرأ القرآن في السمع له وأبدأ بها في الركعة الثانية. لازم لم يكون عنده فقه، لازم لم يكون عنده فقه في هذا. فحيثما تكون حاجة الناس إلى تنبيه، ليس هناك نهي عن تنبيه يصلح شأن الصلاة، ما في، ده الأصل العام، ده المقصد، وده لا يلزم أن يكون توقيفيا. إيه التوقيفي؟ التوقيفي أن الإمام يتعاهد المصلين بما يصلح صلاتهم، ده التوقيفي، مش لازم اللفظ نفسه، وإلا هنقع في حرج شديد. أنت نفسك هتحتاج ألفاظ لازم تقولها بحال الناس اللي أمامك. الإخوة لو سمحتوا أغلقوا الهواتف. لا. فين بقى الدليل؟ وما لا ما فيش إشكالية، أنا يسألني أنا أقول له من غير ما يسألني. نصل إلى إيه؟ نصل إلى إتقان الصلاة، لأن ما كل أحد يفهم هذا، إحنا لسنا طلاب علم كلنا، فمثل هذه الأشياء يقع فيها إيه اختلاف واحيانا يقع فيه احنا نفسنا نشوف مع شدة حرصنا في هذا تحصل احيانا لا كراد انقطع لا اخ مثلا ينسى تكبير تخيل بقى بناء على هذا ممكن يحصل ايه اشكالية في المصليات ده اعلى ده اسفل فعلى كل حال الامر في ذلك واسع ان يتعاهد الامام الناس بما يصلح صلاته نعم اشخطب من ايه ما فيش اشكال نعم يعني طيب بهذا نكون طيب المغرب اذن طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ان شاء الله تبارك وتعالى واحد رمضان احنا كده بتتوقف الدروس الى اول رمضان اول رمضان معنا التفسير بعد صلاه الظهر ان شاء الله تفسير الامام عكرمه رحمه الله تعالى